أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى القول السابع المنسوب إلى أرسطو وأتباعه، وخلاصته أن الجسم مركب من جزئين. الأول هو عبارة عن الصورة الجسمية، وهي نفس الاتصال والامتداد الذاهب في الجهات الثلاثة الذي يمكن أن يفرض فيه ثلاث خطوط متقاطعة. والجزء الثاني هو عبارة عن الجوهر الحامل للاستعداد والقبول، وهو ما يسمى بالهيولى والمادة الأولى. وظاهر كلامهم أن الجسم هو الاتصال الجوهري مع هذا الجزء الآخر كما هو عند الحس، بمعنى أنه متصل عقلان كما هو متصل حسا. السيد العلامة قدس الله نفسه في بحثه لهذا القول يسلم بأن المادة موجودة وأنها جزء من الجسم، وأن الصورة الجسمية جزء آخر للجسم، لكن لا دليل على أن الأجسام متصلة عند العقل كما هي متصلة عند الحس، إذ لا مانع من أن تكون هذه الأجسام مركبة من أجسام صغار، تكون تلك الأجسام مواد أولية، مبادئ أولية لهذه الأجسام المحسوسة، وبين هذه الأجسام الأولية من الفواصل أضعاف ما لها من الامتداد، بمعنى أن الفواصل الواقعة بين هذه الأجزاء غير محسوسة، لذلك يحكم الحس باتصال الأجسام. وإلا فإن بدن الإنسان مركب من ذرات كثيرة جدا، والجدار مركب من ذرات كثيرة، والماء مركب من ذرات كثيرة جدا، وهذه الذرات متصلة فيما بينها اتصال الأجسام الغريبة ببعضها، بمعنى أنها مقترنة نحو اقتران، مجتمعة نحو اجتماع، بينها من الفواصل ما لا يمكن أن يدركه الحس. والآلة القطاعة تقع على هذه الفواصل وتفصل هذه الأجزاء عن بعضها، بل ربما يقال أن هذه الذرات الصغار ما هي إلا طاقة متراكمة مجتمعة، فمرد الأجسام كلها إلى طاقات متراكمة. وبناء على هذا القول يكون النوع الأول للجوهر هو الطاقة، ثم بعده الجسم، ثم بعد ذلك يأخذ الجسم في التنوع إلى أنواعه المعروفة. هذا إن سلم هذا الكلام فلا بأس بأن نقول أن النوع الأول الجوهري هو الطاقة، ولكن الذي يثبت هذا المعنى هو العلماء، علماء الفيزياء وأمثال علماء الفيزياء. فمناقشة السيد العلامة لهذا القول هو أنه لا دليل على اتصال الأجسام المحسوسة واقعا. إذن هو في الواقع لم يناقش أصل القول، وإنما ناقش تطبيقهم قولهم على الأجسام المحسوسة. وبهذا يمكن أن ننسب إلى السيد العلامة موافقته للقول المشهور في تعريف الجسم، وأن الجسم مركب من مادة وصورة. لكن ما هو الجسم البسيط وما هو الجسم المركب؟ هذا ما نحتاج إلى أن نحيل البحث فيه إلى علماء المادة. قال: وأما القول السابع المنسوب إلى أرسطو وهو تركب الجسم من الهيولى والصورة الجسمية، وهي الاتصال الجوهري على ما عند الحس، وهو كون الشيء بحيث يمكن أن يفرض فيه امتدادات ثلاثة متقاطعة على قوائم تقبل القسمة إلى أجزاء غير متناهية. أما الهيولى فسيجيء إثباتها، وأما الصورة الجسمية التي هي الاتصال فقد تقدم توضيحه. هناك ذكرنا أن في الجسم اتصالين، أحدهما مبهم والآخر متغير، وأن الجسم بأحدهما لا يقبل النسبة إلى غيره بالمخالفة أو المشاركة أو المباينة أو المساواة أو الأكبرية والأصغرية، وبالآخر يقبل هذه الأوصاف. ففيه أن كون الجسم مركبا من مادة واتصال جوهري يقبل القسمة إلى غير النهاية لا غبار عليه، لكن لا حجة تدل على كون الجسم في اتصاله كما هو عليه عند الحس، فخطأ الحس غير مأمون. وقد اكتشف علماء الطبيعة أخيرا بعد تجارب دقيقة فنية أن الأجسام مؤلفة من أجزاء ذرية لا تخلو من جرم بينها من الفواصل أضعاف ما لأجرامها من الامتداد. فلينطبق هذا القول على ما اكتشفوه من الأجسام الذرية التي هي مبادئ تكون الأجسام المحسوسة، وليكن وجود الجسم بهذا المعنى أصلا وليكن وجود الجسم بهذا المعنى أصلا موضوعا لنا. الأصل الموضوع هو ما يؤخذ من الغير ثقة به ويبنى عليه الحكم. نعم، لو سلم ما يقال إن المادة يعنون بها الأجسام الذرية الأول، طبعا لا بد من الالتفات إلى هذا الاصطلاح، المادة عند الفيزيائيين غير المادة عند الفلاسفة. المادة عند الفيزيائيين تساوي الصورة الجسمية عند الفلاسفة، قابلة التبدل إلى الطاقة، وأنها مجموعة من ذرات الطاقة المتراكمة. كان من الواجب في البحث الحكمي أخذ الطاقة نوعا عاليا مترتبا على الجوهر قبل الجسم، ثم ترتيب الأبحاث المتفرقة على ما يناسب هذا الوضع. فليتأمل يعني أن نجعل الأنواع الخمسة للجوهر أنواعا للطاقة مثلا، هذا إن كان العقل نوعا منها، وإلا فالنفس بما أنها جسمانية الحدوث تكون نوعا في أول الأمر ثم تتجرد، ثم يكون الأنواع الموجودة هي الثلاثة الأخيرة، وهكذا. على كل حال لا بد من ترتيب البحث على ما يحكم به علماء المادة. الفصل الخامس في ماهية المادة وإثبات وجودها. وقد ذكرنا أنه كان الأولى بالسيد رحمه الله تعالى تقديم البحث في المادة على البحث في الجسم، لأنه أحال القول بتركب الجسم في البرهان على هذا المبحث، فكان الأولى تقديم هذا المبحث. وقع الخلاف بين الحكماء في وجود ما يسمى بالمادة، وتحديد محل الخلاف يحتاج إلى بيان، وهذا البيان هو أنه لا خلاف عند الحكماء أصلا أنه توجد في الأجسام مادة. لذلك يقول السبزواري إن الهيول العامة أعني ما حمل قوة شيء أثبتت كل الملل، لم يقع خلاف بين الملل العقلاء من الملل في أن الأجسام فيها ما يسمى بالمادة، إذ لا نعني بالمادة إلا ما يقبل الأشياء. ولا شك أن خصوصية عالم المادة، خصوصية هذا العالم بأي اسم سمي، أن فيه ما يسمى بالاتصاف والتغير والقبول والكون والفساد وما إلى ذلك. ومن المعلوم أن هذه المفاهيم تتقوم في وجودها بموضوع هو في نفسه لا يأبى عن عروض شيء عليه. لذلك لا خلاف في وجود ما يسمى بالمادة، ولكن هذا الاتفاق قائم على المادة بمعنى خاص وهو القابل. وإنما وقع الخلاف بين الحكماء في وجود جوهر لا معنى له ولا ماهية إلا القبول، هذا محل الخلاف. فمن العقلاء من قال أن القابل في الأجسام ليس إلا الصورة الجسمية، هي الصورة وهي المادة، هي صورة بمعنى من حيث أنها أمر بالفعل، وهي مادة من حيث أنها تقبل الاتصال والانفصال والقيام والقعود والأوضاع المختلفة والأيون المتنوعة وما إلى ذلك. فقال هؤلاء أننا لا نحتاج إلى إثبات جزء وجوهر مغاير للصورة المادية لتصحيح القبول، بل الصورة بنفسها قابلة. فطبقوا معنى المادة على الصورة. وأما المعروف بين المشائين فهو إثبات المادة وأنها جزء آخر وراء الصورة تكون حاملة للقوة ومتصفة بالاستعداد ومصححة للقبول وما إلى ذلك. فموضوع القبول غير الصورة الجسمية، أمر مغاير يختلف مع الصورة في الحقيقة والماهية. هذا محل الخلاف بين المشائين والإشراقيين. مثلا صاحب حكمة الإشراق نفى المادة، نفى المادة بهذا المعنى ولم ينفي المادة بمعنى الهيولة العامة، فإن اصطلاح الهيولة قد يراد به القابل وقد يراد به الجوهر القابل. الجوهر القابل محل خلاف، وأما الهيولة العامة فليست محل خلاف. ثم إنه قد ذكر، لا لا، عند صاحب الحكمة حكمة الإشراق لا، الهيولة اصطلاح يراد به كل ما يكون قابلا، والصورة عندهم قابل، فإذا قد تكون مصداقا للهيولة بهذا المعنى. الهيولة اعتبار في الواقع، مفهوم اعتباري ينتزع من اتصاف الشيء باستعداد ما أو بقبول ما، وهو يرى أن الصورة الجسمية قابلة للأعراض المختلفة وللاتصال والانفصال وما إلى ذلك، فقال أن حامل الإمكان هو نفس الصورة الجسمية، حامل القبول هو نفس الصورة الجسمية، ولا نعني بالهيولة إلا حمل القبول، حامل القبول فيكون تكون الصورة هي حامل القبول. وهذا ما ذكره السبزواري، إن الهيولة العامة أعني ما حمل قوة شيء أثبتت كل الملل، بمعنى أن الهيولة العامة بمعنى حامل القوة أثبتها كل العقلاء من كل الملل، لم يقع خلاف بين أحد في هذا المعنى، وإنما وقع الخلاف في أن يكون حامل القوة جوهرا مغايرا لحامل الفعلية. تعدد حامل الفعلية أو المتصف بالفعلية وحامل القوة هو الذي وقع الخلاف فيه.
الصورة الأولى توجد الحلاف في قابلية،
صاحب يعني بناء هو يرى لا، أنها لا تحتاج إلى قوة، هي في نفسها موجودة ولا تحتاج إلى قوة. يناقش يعني ما يقال من أن الجسم يحتاج إلى مثلا حامل المادة، لا يسلم بهذه القاعدة. ذكر المشاؤون برهانين لإثبات المادة، طبعا براهين كثيرة ولكن عمدة هذه البراهين برهانان. البرهان الأول ما يسمى بالوصل والفاصل، ولا يتطرق إليه السيد العلامة رحمه الله تعالى لوقوع الإشكال فيه، والصحيح أنه لا إشكال فيه إلا أن بيانه يحتاج إلى تنقيح أصول موضوعية وبيان أمور لم يأتي وقت البحث فيها، كالفرق بين الاتصال الجوهري والاتصال المقداري وتحقيق النسبة بين الاتصال الجوهري والمقداري. وقد أشار إلى ذلك السيد العلامة رحمه الله تعالى في بعض العبائر السابقة في مناقشة قول صاحب حكمة الإشراق، ناقش أن في الجسم اتصالين، اتصال مبهم واتصال متعين، وسيأتي منه أن نسبة الاستعداد إلى الاستعداد المطلق نسبة الأجسام التعليمية إلى الاتصال الجوهري. في الواقع لما كان برهان الوصل والفصل موقوفا على تحقيق عدة جهات مختلفة متنوعة، وبعض هذه الجهات يحتاج إلى بحث طويل، لم يتعرض له المصنف لأن البحث في تلك الجهات قد لا يناسب هذه المرحلة من البحث، وإنما اقتصر على برهان آخر لا يقل عنه متانة ويزيد عليه في الإيجاز ووضوح المعنى من جهة مناسبته لما نحن فيه، وهو برهان القوة والفعل. حاصل هذا البرهان أن الأجسام لا شك أنها فيها حيثيتان، فهي من حيث أنها هي أمور بالفعل، فمثلا الإنسان بما هو إنسان أمر بالفعل، وزيد بما هو زيد أمر بالفعل، والشجرة بما هي شجرة أمر بالفعل، ولا إشكال في وجود الشجرة في الخارج، ولا إشكال في وجود زيد في الخارج، ولا إشكال في وجود الخشبة في الخارج، ولا إشكال في وجود النبات، مع أن الشجرة هي في نفسها يمكن أن تكون نارا، زيد يمكن أن يكون ترابا، وهكذا. ففي زيد استعداد أن يصير تراب، وفي الشجرة استعداد أن تصير خشبا، وفي النبات استعداد أن يصير جزءا غذائيا من بدن الإنسان. ففي هذه الأجسام أمور هي موجودة بالقوة. وحينئذ نقول زيد إذا نسب إلى التراب كان موصوفا بأنه بالقوة، زيد تراب بالقوة، مع أنه زيد بالفعل. النبات غذاء بالقوة، مع أنها نبات، مع أنه نبات بالفعل. ولا إشكال في أنه لا يمكن أن يكون ثبوت النباتية للشجر على حد ثبوت الغذائية للشجر، بمعنى أنه لا يمكن لشيء واحد أن يكون نباتا وشجرا في آن واحد. لما؟ لأن نباتا وغذاء في آن واحد، لأن صورة النباتية الثابتة للشجرية مضادة، بمعنى أنها مباينة في ذاتها، لصورة الغذائية الثابتة لهذا الجوهر. لا يمكن اجتماع هاتين الصورتين في شيء واحد، خصوصية كل صورة توجب أن يكون الثابت له تلك الصورة أمرا قائما بنفسه بذاته. ولا يمكن أن الشيء أن يكون شيئين، ثبوت فعليتين لشيء واحد يوجب تعدد الواحد واتحاد المتعدد، وهذا مستحيل. وهذا سر ما يقال من أنه لا اتحاد بين فعليتين. فإذا كانت الشجرة توصف بأنها شجرة من جهة، وتوصف بأنها غذاء من جهة أخرى، زيد يوصف بأنه زيد ويوصف بأنه تراب من جهة أخرى، وهذان الوصفان حقيقيان، وسيأتي بيان حقيقية هذين الوصفين في مبحث الحركة. فإذا كان كذلك لابد من أن تكون إحدى الصورتين بالفعل والأخرى بالقوة، بمعنى أن ثبوت الغذائية للشجرة إنما هو من جهة كون الشجرة حاملة للقبول بالنسبة إلى صورة الغذاء، هي قابلة للغذاء. ففي الشجرة حيثية، حيثية الفعلية من جهة أنها شجرة، وحيثية القبول من جهة أنها غذاء. ولا شك أن هاتين الحيثيتين مختلفتان، وسر الاختلاف ما ذكرناه، سر الاختلاف أن الغذائية غير الشجرية، هذه صورة وهذه صورة، هذه فعلية وهذه فعلية، ولا يمكن اجتماع فعليتين. إذن لابد أن يكون القبول مغايرا للفعلية، بمعنى أن القبول درجة من درجات وجود القابل، والفعلية درجة من درجات وجود هذا القابل، وبين الدرجتين اختلاف، وإن كان بينهما اتحاد أو اقتران أو اجتماع على الخلاف في نسبة المادة إلى الصورة، وأن التركيب اتحادي أو انضمامي. لكن على كل حال هاتان الجهتان والدرجتان متغايرتان، وإذا كانتا متغايرتين ثبت المطلوب، لأن مقصودنا من المادة ليس إلا الدرجة الثانية التي لا يطلق عليها الفعلية، لا تكون منشأ للفعلية، لا تكون منشأ لترتب الآثار، وإنما هي مطلق الاستعداد أو الاستعداد لأمر معين. إذن في الواقع المادة هي عبارة عن حيثية القبول في الأشياء، فتكون الأشياء المادية مركبة من جزء هي به بالفعل ومن جزء هي به بالقوة. من جزء كالصورة الجسمية تكون بذلك الجزء جسما معدنيا أو نباتيا أو حيوانيا أو إنسانيا، وجزء تكون به بالقوة كما لو كانت مثلا نارا بالقوة، غذاء بالقوة، ترابا بالقوة وما إلى ذلك. وهذا الجزء الذي تكون الأجزاء به بالقوة هو القابل للكمالات الثانوية الجوهرية والكمالات الثانية العرضية، كقبول الجسم الجوهر الجسمي للنباتية أو الحيوانية، فإن المصحح لقبول الجوهري للنباتية هو حيثية المادة التي تعرض عليها صورة النبات، أو حيثية المادة التي تعرض عليها صورة المعدن، أو حيثية المادة التي تعرض عليها صورة الحيوان، وهكذا. طبعا هذه الصور منها ما يعرض على الصورة الجسمية ابتداء من دون واسطة، ومنها ما يتوقف على وجود شرائط وأمور مختلفة تصحح عروض هذا الأمر، كعروض الصورة الإنسانية على النبات فإنه موقوف على وجود الصورة الحيوانية، فوجود الصورة الحيوانية شرط إفاضة الصورة الإنسانية من الحي القيوم. نحن لم نستعمل الوجدان والفقدان لتأتي مثل هذين الاصطلاحين في الجواهر المجردة، فإن الجواهر المجردة واجدة لكمالاته فاقدة لكمالات ما فوقها، ولذلك لم نقحم يعني هذه الأمور في تقريب البرهان، بل استعملنا اصطلاح القبول والإمكان والصيرورة والاستعداد. فإن زيد من جهة أنه زيد أمر بالفعل، ومن جهة أنه غذاء أمر بالقوة، وحيثية القبول ليست مطلقة الفقدان، بل الفقدان الخاص، الفقدان الذي يقاربه إمكان واستعداد وقبول، وهذا القبول أي إمكان فهو أمر وجودي لا بد له من موضوع مثلا وهكذا مثلا. ومن الواضح أنه لا بأس بأن تكون الشجرة من في نفس الآن وفي نفس الوجود، هم أمر بالقوة هم أمر بالفعل، لأن هاتين الجهتين وإن كانتا متغيرتين إلا أنهما لا توجبان تعدد الشيء الواحد في الخارج، إلا تعدد لا يتنافى مع الوحدة من باب تشكيك الوجود.
لكن
هو
الآن
لقلت
لأنه هذه الصورة يعني تعتبر في ذاتها ليست إلا هي، فات عن شيء آخر.
نعم.
هذه النهاية.
لا، الصورة ولا زيد؟ الصورة أم زيد؟
الصورة
لا تقبل أن تكون غذاء، يعني في الواقع إذا صارت الشجرة غذاء انتفت عنها صورة الشجرية.
فهذه هو الصورة الشجرية، بما هي صورة ليست فيها الشيء أن تقبل مع كون الشجرية أن تقبل
صحيح،
فعليه لا بد أن يكون هناك شيء آخر هو الذي يقبل.
هنا
يعني ما تمسك مثلا
إيه، لكن تقريبنا لم يتوقف على هذا المعنى. نحن نقول أن يعني نحن في تقريبنا لهذا البرهان لم نتمسك مسألة الوجدان والفقدان حتى لا ينقض علينا، وأنا أمكن درء الناقض، لا ينقض علينا بالجواهر المجردة التي يأتي فيها الوجدان والفقدان، لذلك كان لها ماهية، وإنما تمسكنا بمسألة القبول والفعلية. ومن الواضح أن الموصوف بهما أمر واحد، فلا بد أن يكون القابل موجودا مع المقبول، وإلا لم يكن قبولا بل كان انتفاء شيء وحدوث شيء آخر، والحال أنه متحد مع الفعلية السابقة، فإذا لا بد أن يكون هذا الأمر القابل لذلك المقبول متحدا مع هذه الفعلية. ففي القابل شيئان، شيء يقبل الاتحاد مع المقبول وشيء لا يقبل الاتحاد مع هذا المقبول، ففيه تركب من قوة تقبل الاتحاد ومن فعلية لا تقبل الاتحاد، ويتم بذلك البرهان ولا إشكال. نعم، مسألة الوجدان والفقدان التي ذكرها السيد رحمه الله تعالى كما قلنا يقصد بها الفقدان الخاص لا الفقدان مطلقا، يعني لا الفقدان الاعتباري، الفقدان الذي يكون مقارن لقبول وحيثي واستعداد وصيرورة وما إلى ذلك. هذا البرهان وقع موقع إشكالات سبعة، ثلاثة منها إشكالات وأربعة منها نقود، وفي الواقع النقود ثلاثة لكن بالتقريبات تصبح أربعة. أما الإشكالات فهي أولا أنه ما الداعي للقول بوجود جزء جوهري غير الصورة الجسمية يكون قابلا، لما لا نقول أن القابل للأعراض والكمالات الثانوية نفس الصورة الجسمية؟ فمثلا قد ذكرتم فيما سبق أن الشمعة يمكن أن تشكل بأشكال متعددة، وكلما طرأ شكل انتفى الشكل السابق وحدث شكل جديد، ففي الجسمية امتدادان، امتداد ثابت لا يبطل منه إلا المقدار والأعراض والأشكال، وامتداد متعين متقدر هذا يبطل بالتشكيل. ففي الشمعة جزء ثابت وشيء متغير، وإذا كان في الشمعة ذلك قلنا أن القابل للأمور المتغيرة في الشمعة هو نفس الأمر الثابت، الصورة الجسمية هي بنفسها قابلة لهذه الأشكال المختلفة، فلماذا نقول أن هذا القابل هو ذلك المقدار الامتدادي، لا بالمعنى المقدار الكمي بل بمعنى الامتداد الجوهري الاتصال الجوهري، نفس الاتصال هو القابل. ونحن من الواضح أننا لا نستطيع أن نقول أن بين القابل والمقبول زين اختلاف جوهري بحيث لا يعقل انتقال أحدهما إلى الآخر، نحن إنما نتكلم عن الكون والفساد من قبيل سيرورة الشجرة نارا زين الذي خلق لكم من الشيء من نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين أفرأيتم ما تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، الشجرة تصبح نارا وبين الشجرة والنارية أمر مشترك، وهذا الاشتراك هو أن الصورة النارية والصورة الشجرية كلتيهما قائمة بالصورة الجسمية، فإذا بطلت الصورة الشجرية وحدثت الصورة النارية لا يقال أن الصورة الجسمية بطلت، لأن الصورة الجسمية لم تتقوم بخصوصية صورة معينة، بل الصورة الجسمية هي ما تكون موجودة في كل الصور النوعية المادية، الصور النوعية المادية كلها تشترك في الصورة الجسمية، فلتبطل خصوصية الصورة الشجرية وتحدث خصوصية الصورة النوعية، والصورة الجسمية أمر مشترك لم يبطل، وهذا هو معنى المادة. مثلا لما لا نقول ذلك كما قلنا في الشمعة، وليكن الشمعة مثالا برهانيا لا مثالا تقريبيا فقط. هذا ما ذكره صاحب حكمة الإشراق وتبعه عليه غيره من الحكماء. وجواب هذا الإشكال أن التأمل في بعض ما ذكرناه سابقا والتأمل في هذا البرهان يكشف عن الخطأ في هذا الإشكال، فإن الصورة الجسمية لا توجد خارجا إلا متشخصة، لأن الوجود عين التشخص، وإذا لم توجد الصورة الجسمية إلا متشخصة فتشخصها إنما يكون بما يعرض عليها، من صور نوعية أو من أعراض، بمعنى أن وجودها مقارن لتلك الصورة، ومعنى ما يقال من الأعراض لوازم التشخص لا يعني أن الجوهر يوجد بلا أعراض، بل لا بد أن يكون بمقتضى اللزوم في التشخص بطلان أحدهما مستوجبا لبطلان الآخر، مستوجب بمعنى الدليل. كلما بطل العرض بطل الجوهر، لا بد من أن نقول هذا. حينئذ نقول بناء على ما ذكر صاحب حكمة الإشراق يلزم من نفي المادة بطلان جوهر وحدوث جوهر آخر، وبطلان صورة جسمية وحدوث صورة جسمية أخرى في صورة نوعية، والقول بأن الصورة الجسمية لم تتقوم بخصوصية معينة من خصوصيات الصور النوعية صحيح، إلا أنه في المعنى الجنسي لا في المعنى المادي، فإذا بطلت الصورة النوعية بطلت المادة وحدثت مادة جديدة بمعنى من الجدة، لأن المادة في الواقع أزلية وقديمة لا وأبدية، لا تفنى ولا تحدث، لكن لما كانت المادة عين الإبهام فهي كثيرة من حيث هي واحدة، يعني في الواقع هي واحدة وحدة لا تتنافى مع كثرة الصور، فهي واحدة من جهة شخصيتها وشخصيتها عموميتها، فكلما بطلت صورة بطلت المادة في تلك الصورة وحدثت المادة في صورة ثانية، وحيث أن المادة لا حكم لها فيكون حكمها تابعا للصورة، إذن المادة في تلك الصورة مغايرة للمادة في هذه الصورة من جهة الفعلية وإن كانت عينها من جهة الذات. حينئذ نقول مقتضى ما ذكر من نفي المادة أن يكون في مورد الكون والفساد بطلان وحدوث، فما الشيء المشترك بينهما؟ القول أن في الشمعة مقدارا ثابتا هذا غير مسلم، لأن الشمعة مقدارها الثابت يبطل ببطلان شكلها المتغير، إذ الثابت لا يوجد مبهما بل لا بد أن يوجد مقدرا، وكلما بطل المقدر بطل المتقدر، إذن بطلت الشمعة بشخصيتها الأولى ووجدت بشخصية ثانية، لكن لما كانت هذه الشخصيات والتشخصات والتحولات بنحو الاتصال قلنا بوحدة الوجود، وهذا الاتصال لا يمكن أن يكون موجبا لوحدة المتصلات إلا على قول صدر المتألهين في الحركة الجوهرية، وإلا فإن نفس صاحب حكمة الإشراق لم يتضح له وجه الحركة الكمية، وجه ثبوت الموضوع في الحركة الكمية، هو عنده إشكال معروف في الحركة الكمية ناشئ من أن شخصية الجوهر متقومة بالكم، لأن المقادير لأن الأجسام الجوهرية في الواقع لا يكون لها حقيقة إلا الاتصال، والاتصال لا يوجد إلا متقدر، وسيأتي إن شاء الله تعالى عبارة من السيد أن نسبة المقدار إلى الجسم نسبة الأمر الواحد إلى نفسه مع الاختلاف بالاعتبار، بمعنى أنهما واحد في الخارج مختلفان اعتبارا، وإذا كان الأمر كذلك لم يعقل بطلان أحدهما مع ثبوت الآخر، لم يعقل أصلا، كلما بطل مقدار الجسم كما لو زاد أو نقص زين أو تغير شكله بطل الوجود في الزمان الأول وحدث وجود جديد، إلا أن هذين الوجودين إن كانا متحدين حكمنا بالوحدة من جهة الاتصال، اتصال الزمان يعني، وإن كانا منفصلين حكمنا بالتعدد، وإلا في الواقع زيد في حال وجوده قاعدا غير زيد في حال وجوده قائما، غير زيد من جهة التشخص الزماني، وإن كان عين زيد من جهة التشخص الجوهري الذي أخذ مبهما من جهة الأوضاع والمقادير وما إلى ذلك، ولولا كون وجود زيد وجودا ماديا هو أمر مبهم لم يمكن أن نقول بوحدة الوجودين، وكون هذين الوجودين متحدين ناشئ من كون هذا الوجود ماديا متحركا والتحرك عين الاتصال، المصحح للقول بأن زيد في حال قعوده عين زيد في حال قيامه هو اتصال زمان قعوده بزمان قيامه، واتصال الزمانين فرع اتصال الموضوعين. فإذا الموضوعان لما كانا واحدا من جهة حكمنا بالوحدة، فالاتحاد من جهة الموضوع والاختلاف من جهة درجات الوجود. فإذا وجود زيد في القيام بأن تلحظ الوجود متشخصا في هذا المقطع من الحركة، هذا غير زيد في ذلك المقطع من الحركة. بدون مادة لا يمكن ملاحظة الاتحاد بين المقاطع، إذ المفروض أن الصورة هي عبارة عن حد الحركة. الصورة ما هي إلا ملاحظة المتحرك في زمان معين في حد معين، ومن الواضح أن هذه الحدود مختلفة. فإذا لا يمكن القول بأن الصورة الجسمية هي عين القبول. تتمت الأشكالات هذه. قال: لا ريب أن الجسم في أنه جوهر يمكن أن يفرض فيه الامتدادات الثلاثة أمر بالفعل، باعتبار أن حقيقة الجسم ما يمكن أن يكون فيه امتدادات ثلاثة أو تفرض فيه امتدادات ثلاثة بالفعل، هو أمر بالفعل. يعني الجسم من جهة أنه جسم أمر بالفعل، وفي أنه يمكن أن يوجد فيه كمالات أخرى أولية. الجسم يمكن أن يكون نباتا، يمكن أن يكون معدنا، يمكن أن يكون حيوانا، يمكن أن يكون نارا، هواء، ماء، مسمات بالصورة النوعية التي تكمل جوهره، وكمالات ثانية من الأعراض الخارجة عن جوهره أمر بالقوة، من حيث أنه يمكن أن توجد فيه هذه الأمور أمر بالقوة. وحيثية الفعل غير حيثية القوة، لما أن الفعل لا يتم إلا بالوجدان، والقوة تلازم الفقدان، ولا يمكن أن يكون الشيء من حيث أنه واجد هو عين الشيء من حيث أنه فاقد. فالذي يقبل من ذاته هذه الكمالات الأولى والثانية الممكنة فيه ويتحد بها أمر غير صورته الاتصالية التي هو بها بالفعل. الدليل قوله حيثية الفعل غير حيثية القوة، هذا الموجب للقول بتعدد الأمرين. فإن الاتصال الجوهري من حيث هو اتصال جوهري لا غير، وأما حيثية قوة الكمالات اللاحقة وإمكانها فأمر خارج عن الاتصال المذكور مغاير له. طبعا السيد رحمه الله تعالى بنى البرهان على أنه إثبات لدعوة تركب الجسم، لذلك خص الكلام بالجسم، مع أن الأولى به قدس الله نفسه لا يخص الكلام بالجسم، لأن كلامنا في نفس المادة لا في جزئيتها للجسم. إذا ثبت وجود المادة نقلنا الكلام إلى جزئيتها في الجسم. حينئذ نقول ربما يكون مورد الإشكال أن الجسم لا يوجد في الخارج إلا نباتا أو معدنا أو حيوانا أو إنسانا، ما يمكن أن يوجد جسم مطلق في الخارج، لا وجود للجسم المطلق في الخارج. فما معنى أن تقول أن الجسم يوجد ثم يمكن أن يكون كذا ويمكن أن يكون كذا؟ هذا ممنوع. قد يدعى أن الجسم في الخارج أمر اعتباري لا وجود له، لأن الموجود في الخارج النبات، المعدن، الحيوان وهكذا. هذا الأمر لعله يكون منشأ للخلط بين مثل الجسم بالمعنى المادي وبين وجود العدد. العدد في الخارج يمكن أن يكون أربعة، يمكن أن يكون ستة، يمكن أن يكون سبعة، لكن في الخارج في الواقع لا يوجد هذا المعنى. العدد لا يوجد إلا أربعة أو خمسة أو ستة، فلا وجود للعدد ثم يتصف بكذا. فلما خص الكلام بالجسم أمكن أن يقال هذا، لكن لاحظ لو لم نخص الكلام بالجسم لكان أفضل، بأن نقول يمكن للجسم أن يكون معدنا والمعدن يصير نباتا، فإن هذا محسوس، البذرة هي معدن أمر جامد لا حياة له ولا حس فيه، ومع ذلك ينمو حتى يصبح شجرة ثم تؤكل الشجرة فتصبح غذاء وجزءا جوهريا للإنسان، فيصبح آكلا ومأكولا. شو لاحظ نفس الشيء الموجود بالفعل هو أمر يمكن أن يكون كذا، أما الجسم لا مو موجود بالفعل، من قال أن الجسم بالفعل؟ هذا أقول هذا مورد للإشكال. لذلك كلام السيد صحيح رحمه الله تعالى، لكن الأولى بها لا يخصه بالجسم حتى يكون أوضح في البيان. فللجسم وراء اتصاله الجوهري جزء آخر حيثية ذاته، حيثية قبول الصور والأعراض اللاحقة، وهو الجزء المسمى بالهيولة والمادة. لما قال حيثية ذاته؟ لأن القابل إن كان قبوله أمرا خارجا عن ذاته، نقلنا الكلام إلى الحامل لهذا القبول، فإن كان القبول متحدا به صارت حيثية ذاته حيثية القوة والقبول، وإن كان مغايرا نقلنا الكلام إلى القابل الآخر، وهكذا حتى نصل إلى جوهر، إلى شيء لا حيثية له إلا أنه القبول والقوة، لا حيثية له مطلقا. فتبين أن الجسم جوهر مركب من جزئين جوهريين، شو لاحظ جزئين جوهريين، لأن القبول زين الذي تكلمنا عنه لا بد أن ينتهي إلى أمر متحد معه بالذات، بالذات يعني أمر هو عين القبول، وما يكون عين القبول لا بد أن يكون جوهريا. المادة التي إنيتها قبول الصور المتعلقة نوع تعلق بالجسم والأعراض المتعلقة بها، والصورة الجسمية تقبل الصورة النوعية المتعلقة نوع تعلق بالجسم، هذا إشارة إلى الصورة النوعية كالصورة النباتية والمعدنية والحيوانية والنفسية الإنسانية، والأعراض هذا من قبيل القيام والقعود والانتقال، والصورة الجسمية هذا اللي هو أول ما يعرض على المادة. ظاهرا قوله وأن المادة جوهر قابل للصور والأعراض الجسمانية، هذا كلام صحيح لأنه زائد يعني في الواقع لا نحتاج إليه لأن هذا متضح بما سبق لكن لا بأس به. وأن الامتداد الجوهرية هذا الأمر الثاني، زين فبين ثلاثة أمور لكن قلنا أن الأمر الثاني في الواقع تكرار، لأنه قال أن المادة إنيتها القبول خب يعني أنها قابلة. الأمر الأخير وهو المهم وأن المادة الامتداد الجوهرية صورة لتلك المادة، نسبتها إلى المادة نسبة الصورة إلى المادة، مو أمر أجنبي، ليست المادة قائمة بالفعل والصورة عارضة عليها، بل الصورة مقومة لتلك المادة.
المادة والصورة
نوع يعني جنس قد لما تحته، نعم، ونوع من الجوهر جنس لما تحته، نعم،
يعني بالنسبة للجوهر يكون نوع،
نعم صحيح.
على فكرة التقديرين يعني كيف نقول بأن الشيء الواحد حقيقته يتكون مثلا من جنسين أو من نوعين؟
خلص تقدم أن الصورة الجسمية ليست مندرجة تحت الجوهر اندراج الأنواع تحت الأجناس، وإنما الصورة صورة باعتبار تقويمها للمادة، فالجنس الحقيقي هو المادة. وأما إشكال اتحاد هذين الأمرين فلا بأس به لأنهما ليسا من مقولتين مختلفتين وليسا أمرين متباينين بالذات، وإن منعنا أن الصورة جوهر بمعنى انطباق الجوهر عليها انطباقا ماهويا، لكننا سلمنا بأن الصورة جوهر بمعنى الحمل الشائع، بمعنى أن الجوهر يحمل على الصورة بنحو الحمل الشائع، وما نريده هو هذا، الصورة متحدة بالمادة، لذلك يصح حمل الجنس على الصورة المادية فيقال الصورة الصور الجواهر جواهر، وهذا ناشئ من اتحاد الصور في الخارج مع المواد. هاي حقيقة
المادة حقيقتها يعني، أو هنا قال نتكلم عن الجسم فتبين أن الجسم مركب، حقيقة الجسم يعني كيف يكون مركب من نوعين أو
طبعا نحن عندما قسمنا الجوهر إلى أنواع خمسة ما كنا نتكلم عن النوع بمعنى الماهية المتحققة المتحصلة، يعني مو النوع الحقيقي، ما تكلمنا عن النوع الحقيقي. احنا قلنا أن الجوهر أنواع، يمكن أن تكون أنواع إضافية مو أنواع حقيقية. وإذا كانت أنواع إضافية فتحتاج في ترتب الآثار عليها إلى انضمام فصول. المادة نوع بهذا المعنى، هي نوع من الجوهر، إلا أنها تحتاج إلى انضمام فصول ليترتب عليها الأثر. الصورة الجوهرية، الصورة الجوهرية تحتاج المادة إليها في ترتب الأثر عليها. لكن الصورة الجوهرية الجسمية مثلا مقومة للمادة في وجودها، بعد ما تتقوم المادة بالصورة يترتب على المادة أثرها وهو القبول، ويترتب على المادة أثرها وهو وجود الجسم، لأن وجود الجسم قائم بها. فإذا المادة مقومة للجسم ومصححة لقبوله للأعراض وحاملة لإمكانة الصور، فهي لها وجود في الخارج بما هي مادة، وهي داخلة في قوام الجسم، فيكون لها آثار خارجية متحققة، غير أن هذه الآثار مشروطة في الترتب بالصورة الجوهرية. كذلك الصورة الجوهرية لها آثار من جهة أنها تقوم الجسم وتجعله مثلا امتدادا جوهريا قابلا لأن يفرض فيه الأبعاد الثلاثة. إذن في الواقع المادة نوع، لكنها نوع إضافي وليست نوعا حقيقيا.
يعني كيف ممكن أن يفترض أن الصورة هي فصل من المادة والحال أنها في
لا، ما قلنا فصل شيخ، قلنا أنها مقوم. احنا قلنا تحتاج الى فصول، صحيح، بس هذا نظر الى المعنى الجنسي، اما الى المعنى المادي لا. المادة تحتاج الى صورة ولا تحتاج الى فصل. المعنى الجوهري مأخوذ، المعنى الجنسي مأخوذ من المادة، ذلك المعنى متقوم بالفصل، يحتاج في ترتب اثاره على فصل. واما المادة في الخارج فتحتاج في وجودها الى صورة ولا تحتاج في حقيقتها. طبعا هذا على مذاق المشهور، وإلا في الواقع احنا ناقشنا هالكلام، قلنا أن المادة في الواقع لا معنى لأن تكون متقومة في وجودها والحال أنها أمر مبهم، بل الصورة في الواقع دائما مقومة لحقيقتها، غير أنها مقومة لوجودها، مضافا إلى أنها مقومة لوجودها مقومة لحقيقتها. وذلك لأن المادة ليست إلا الأمر الجهة الإبهام في الأشياء. نحن ناقشنا، لكن على مذاق المشهور المادة تحتاج إلى صورة في ترتب آثارها من جهة احتياجها في وجودها إلى صورة، ولكن هذا لا يعني أنها ليست أنواعا حقيقية، أنواعا إضافية للجوهر، إذ لا نعني بالأنواع الإضافية إلا ما يتحد بالنوع ولو بالاعتبار. لما كانت المادة عين الجنس أصبحت في الخارج مصداقا للجوهر، بس مو الجنس العالي صادق على النفس، بل الجنس الثاني أي النوع الإضافي، حينئذ نقول أن مثل هذا النوع قد يحتاج في وجوده إلى شرطين كالصورة مثلا. قال: لا يقال لا ريب أن الصورة والأعراض الحادثة اللاحقة بالأجسام يسبقها إمكان في المحل واستعداد وتهيئ فيه لها، هذا أمر مسلم، وكلما قرب الممكن من الوقوع زاد الاستعداد اختصاصا واشتد، حتى إذا صار استعدادا تاما وجد الممكن بإفاضة من الفاعل، هذا أمر مسلم. لكن فما المانع من إسناد القبول إلى الجسم، أعني الاتصال الجوهري بواسطة قيام الاستعداد به عروضا من غير حاجة إلى استعداد وقبول جوهريا نثبتها جزءا للجسم؟ هذا إشكال تعرضنا له، وجوابه قوله فإنه يقال، ولا بأس بأن نطبق هذا المقدار المتعلق بهذا الإشكال. فإنه يقال، انتقلنا إلى الجواب، مغايرة الجسم بما أنه اتصال جوهري لا غير مع كل من الصور النوعية تأبى أن يكون موضوعا للقبول والاستعداد لها. هذا ناظر إلى أن البرهان نبه فيه على التغاير بين حيثية الوجدان والفقدان، حيثية القبول والفعلية، لا معنى لأن نقول أن الفعلية متحدة مع فعلية أخرى، قد يقال هذا الكلام ليس بصحيح. لما على مذاق طبعا نحن نريد أن نتمم البرهان حتى على مسلك المشائين، أقول قد يقال ولا ألتزم بالإشكال، كيف يقال أنه لا تجتمع الفعلية مع فعلية؟ في هذا الكلام مغالطة، فإن الفعليتين قد تكونان عرضيتين فلا تجتمع، كحيثية الزيدية والعمرية أو حيثية الإنسانية والفرسية أو حيثية النباتية والمعدنية أو حيثية الجسم النامي وحيثية الجسم الجامد، كلما كانت الفعليتان عرضيتين مفردتين ومصنفتين كانتا أو منوعتين امتنع اجتماعهما. وأما إذا كانت نسبة إحدى الفعليتين إلى الأخرى نسبة الجنس إلى الفاصلة أو الجنس إلى النوع أو النوع إلى الفرد فلا دليل على استحالة اجتماعهما. وهل يقال أن زيد حيثية إنسانيته غير حيثية زيديته، أو يقال أن حيثية زيدية زيد غير حيثية قيامه؟ ومن المعلوم أنه من جهة أنه قاعد أمر بالفعل، ومن جهة أنه زيد أمر بالفعل، ومن جهة أنه إنسان أمر بالفعل. فما قولك بأن الجسم من جهة أنه جسم مغاير لكل الصور النوعية؟ هذا مو مسلم، هذا أول الدعوة، فلا يكون الكلام تاما. لذلك نبهنا إلى أنه لو لم يخص الكلام بالجسم لكان أفضل، بل الصحيح أن يقال في رد الجواب ما ذكرنا من أنه لا توجد في الجسم أكثر من فعلية واحدة، ولا معنى لاجتماع الفعليتين مطلقا كانتا في عرض واحد أو في طول بعضهما. فحيثية زيد عين حيثية إنسانيته، وذلك لأن إنسانية زيد مندكة في شخصية وجوده، ولذلك يقال شيخنا أن الماهية مبهمة من جهة الوجود وتشخصها بالوجود. فإنسانية زيد من غير جهة زيديته هي مطلق الإنسانية، وإنما تكون هذه الإنسانية بزيديته ووجوده. كذلك زيدية زيد لا يكون إلا مع قياما أو قعودا، أي وضع خاص، زمان خاص، حركة خاصة، وأما إلى ذلك فالقول بأن الفعليات تجتمع هذا ليس بصحيح. حتى الجسم كذلك، الصورة الجسمية لا توجد إلا بصورة نوعية. لذلك أخذنا يعني وجدنا أن العبارة فيها خلل، في الواقع الصورة الجسمية متحدة مع الصورة النوعية، ليس بينهما اختلاف. فما معنى أن نقول أنها لا تأبى الاجتماع مع الفعليات؟ يمكن أن تجتمع، لكن مع ذلك الإشكال ليس بوارد. لما؟ لأن مقتضى تشخص الصورة الجسمية بالصورة النوعية أن الصورة الجسمية إذا كانت هي القابل يلزم أن يكون المقبول شيء والجوهر السابق الحامل للقبول شيء آخر، لأن ذاك الحامل للقبول بطل ببطلان جزئه وحدث شيء جديد، إذ قد عرفت أن الأول لا يوجد إلا متشخصا بذلك التشخص، وحيث أن الشخصيتين مختلفتان إذن بطل شيء وحدث شيء جديد، وهذا ينافي معنى القبول، إذ القبول لا بد فيه من اجتماع القابل والمقبول في زمان واحد، إذن لا بد أن يكون بين الأمرين جزء مشترك حتى يقال عن ذلك أنه يحمل القبول، وحتى يقال عن هذا القبل أنه كان كذا. فالصيرورة وما إلى ذلك موقوفة على وجود جزء مشترك ثابت، وقد عرفت أن الاتصال الجوهري يبطل ببطلان المقادير، والصورة الجسمية تبطل ببطلان الصورة النوعية، فيستحيل أن تكون نفس الصورة الجسمية هي القابل، وهذا هو الحق في رد هذا الإشكال. تأبى أن يكون موضوعا للقبول والاستعداد لها، هذا نظر إلى ما قلنا، بل يحتاج إلى أمر آخر، لا يأبى أن يتحد مع كل من الصور اللاحقة فيكون في ذاته قابلا لكل منها، وتكون الاستعدادات الخاصة التي تتوسط بينه وبين الصور الممكنة أنحاء تعينات القبول الذي له في ذاته. فنسبة الاستعدادات المتفرقة المتعينة إلى الاستعداد المبهم الذي للمادة في ذاتها نسبة الأجسام التعليمية والامتدادات المقدارية التي هي تعينات للامتداد والاتصال الجوهري إلى الاتصال الجوهري، أي أن الاتحاد بينهما بالذات والاختلاف بينهما في اللحاظ، وإلا في الاتصال الجوهري هو عين المقدار في الخارج والمقدار عين الاتصال. ولو كان الجسم بما أنه اتصال جوهري هو الموضوع للاستعداد والجسم من والجسم من الحوادث التي يسبقها إمكانون لكان حاملا لإمكان نفسه، فكان متقدما على نفسه بالزمان. هذا الكلام صحيح، إلا أنه لا يرد على مثله صاحب حكمة الإشراق، لأنه لا يؤمن بقاعدة أن كل حادث يسبقه إمكان في مادة، أو كل حادث تسبقه مادة حاملة لإمكانه، هذا القاعدة لا يقبلها. لذلك هو يناقش، قد يناقش في هذا الكلام، يقول هذا ليس بإشكال، ولا نسلم أنه يلزم أن يكون متقدما على نفسه بالزمان. وأما ما قيل فيأتي إن شاء الله تعالى مع شرح الإشكالات الثانية. وصلى الله على محمد وعلى آله.